السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. ولا يزال الحديث في الكلام على فضائل وخصائص الكعبة المشرفة، وهذا هو اللقاء التاسع من سلسلة تعظيم شعائر الله عز وجل والحديث عن الشعائر المكانية. فمن خصائص الكعبة المشرفة إضافة إلى ما سبق أن جعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين أحياء وأمواتا. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. واستثنى من ذلك، وهذا من فضل الله وتيسيره، استثنى من ذلك صلاة النافلة للمسافر على الراحلة، فإنه يصلي حيث توجهت تيسيرا على الأمة. وفي هذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وكذلك الميت إذا وضع في قبره فإنه يجعل على شقه الأيمن ووجهه قبالة القبلة. يقول ابن حزم رحمه الله: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على وجه الأرض لأهل الإسلام. من فضائل الكعبة وشرفها النهي عن استقبالها أو استدبارها عند قضاء الحاجة تشريفا وتعظيما لها. وفي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا وهو يتحدث وهو في المدينة. يستثنى من كان في البنيان أو بينه وبينها حاجز، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما ذلك في الفضاء، فإن كان بينك وبينه شيء يسترك فلا بأس. من فضائل الكعبة الصلاة في داخلها إن أمكن ذلك، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بين العمودين اليمانيين، ومن لم يتيسر له صلى في الحجر مما يلي الكعبة، كما أرشد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ذلك. وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه ليس من السنة التعلق بأستار الكعبة ولا جدرانها كما يفعله العامة، ولا يستلم شيئا من أركانها الأخرى لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى من الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود. وفي رواية الصحيحين يستلم. وقد نقل هذا التعلق عن ابن الزبير، ولكن في إسناده كلام يعني لا يصح عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، ونقل عن بعض التابعين. ويستثنى من ذلك الملتزم كما سيأتي الكلام عليه في حينه. ننتقل بعد ذلك إلى أن من المشاعر في مكة وفي الكعبة الحجر الأسود، وهو الحجر الواقع في الركن الشرقي من الكعبة المحاذي للباب، وهو مبتدأ الطواف ومنتهاه. وقد ورد في فضله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والله أعلم. من تعظيمه أنه قد شرع تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند محاذاته في بداية كل شوط من الطواف وختام الطواف. سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال أي السائل: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يعني لا تعترض بذلك. وجاء عن سويد ابن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. كذلك جاء عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه قبله ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا، هذا هو الميزان في تعظيم الشعائر، وهو تعظيمها بما شرع الله لا غير. قال: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر عليه الصلاة والسلام. للحجر الأسود ثلاث حالات: إما أن يستلم باليد ويقبل بالفم مباشرة إن أمكن ذلك، وإما أن يستلم باليد أو بالعصا ثم تقبل اليد أو العصا التي مسته، والحالة الثالثة أن يشار إليه من بعيد ويكبر ولا يقبل ما يشير به. وعلى المستلم أن يحرص على ألا يؤذي المسلمين ويزاحم ليقبل أو يستلم. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا. ويتأكد ذلك بالنسبة للنساء، فيحرم مزاحمة الرجال لأجل الاستلام، فتريد فضيلة فتقع في وزر وفي ذنب وفي كبيرة. وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وفي ولنسائنا فيها أسوة حسنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت عليها مولاه لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، ماذا قالت عائشة؟ قالت: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ قد أدركت عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ورحمه امرأة أرادت أن تستلم فصاح بها وقال: لا حق للنساء في استلام الركن، يعني عند وجود الرجال الأجانب والزحام، وإلا فحكمها حكم الرجال. وورد صفة التكبير عن ابن عمر عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر. ويظهر أن التسمية إنما هي في بداية الطواف وليست عند كل مرور على الحجر الأسود، وإنما يشير ويكبر. من المواضع المعظمة الشعائر، شعائر الله، الركن اليماني، وهو الركن الجنوبي الغربي، فيسن استلامه دون تقبيله، ولا يكبر محاذاته، ولا يشير إليه لمن لم يتيسر له استلامه. وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، وتقدم هذا الحديث. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. الطواف الأول يعني طواف القدوم، ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. من المواضع المعظمة في الكعبة الملتزم، وهو اسم للمكان من الكعبة ما بين بابها والحجر الأسود، وهو مكان الالتزام من الكعبة. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هذا الملتزم بين الركن والباب. لم يثبت فيما أعلم دليل من النبي صلى الله عليه وسلم عن التزامه، لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتزمونه حين يدخلون مكة ويدعون، بحيث يضع الداعي عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويسأل الله حاجته. وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أنه ورد في التزام الملتزم أنه التزمه أو ورد فيه شيء، والله أعلم. من المواضع المعظمة وشعائر الله المكانية الحجر، وهو الحائط الواقع شمال الكعبة على شكل نصف دائرة، وهذا الحديث نتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.